بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس من جامعة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الرابع.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. والجنة حق والنار حق. أدخله الله على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ما بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين لا يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التفريق بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فن التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. لا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، ومن هنا يدرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة يمدحون الإسلام مدحا كبيرا في مقالاتهم وفي كتبهم، يعني حق نفس الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ من يبين ما هو الإسلام؟ يعني تقرأ الكتاب من أول إلى آخر، أو تستمع للمقالة أو الشريط من أول إلى آخر، وهو مدح للإسلام وسلام عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمنهجه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحد من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمنهجها، وينزلون هذا المدح وهذا الصلاح على منهجها. فلا يكفي أننا نمدح الإسلام نثني عليه فقط، بل لا بد أن يبين ما هو الإسلام، ثم حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة. ما هي حقيقة الإسلام وما هي لواطره، ما هي لواطر الإسلام التي تفسر الإسلام تخرج منه، وما هو مكملاته وما هو مناقصاته؟ لابد من هذا. أما مجرد المدح و ذكر الفضائل بدون ان تتبين حقيقه الشيء. فهذا هو خطا عظيم ونقص كبير. لم كما ذكرت لكم لما تفر الاسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه يصير بالغايه. لكن لما تبين حقيقه الاسلام وتبين نواقض الاسلام ونواقص الاسلام حينئذ يتبين ان الاسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه قرون محجلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في ذلك الأول حقيقة التوحيد. على سماع كل واحد يدعي أن يذهب هو التوحيد أنه عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا التوحيد من أجل أن يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه هو النصر. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعوا للإسلام بينوا رجاء الإسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقة الإسلام لأن هذا يفرج عنكم الناس. يقول الله لم تبين حقيقة الإسلام ونحن في الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة ومن يقبله فلا يلوم الله إلا نفسه. فقالوا عليه الحجة، نحن نطول عليه الحجة وهو ما اختار لنفسه. أما أن من جاء للناس على مذاهبهم الباطلة ونسألهم الضالة ولكن يكفي اننا نذكر الاسلام فقط. الاسلام معوذ سماعه في المعلق عليه الاسلام، لا، الاسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علم الناس. لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن دنيا ويحيى من حيى عن دينه. هذا هو الاسلام. هذه مساله مهمه جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذلك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة، الصابئة في أرض العراق كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوثنية ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام كلهم على الوثنية والعياذ بالله. ذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع منها في سورة الأنعام وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وإن قال إبراهيم لأبيه آدم شوف بدأ بأبيه لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ أول ما يبدأ بنفسه ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السلاطين التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. وأبيه وقومه بدأ بأبيه وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يأهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزيل عن اي شك او اي ارتياب او اي شبهه ثم على ذلك اليقين ان يكون من المؤمن. فلما جل عليه الله يعني رفع عليه الله دون العلم راى كوكبا قال هذا ربي يريد ان ينادره يعني هذا من باب المنابره وليس من باب النظر كما يقول ثلاثه او علماء الثلاث هذا من المنابره لا من النظر لانه ابراهيم يعرف ربه من قبل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك في هذه المنابره هذا ربي بفعلكم. فلما حصل فصل الكوكب يعني راس واختفى قال ما اعتقد بالعدل لانه لو كان رب لو كان رب ما راس ولا اختفى فهذا مما يمكن ربوبيه هذا الكوكب. فلما عقل يعني غاب وانتقل من مكانه وفقد قال لا اشد العالم انه لو كان عقل لا عرف له هذا العارض وهذا الجلال بعد الباء بعد الوجود يعني. فلما راى الشمس بازئه فلما راى القمر بازئا قال هذا ربي القمر اكبر من الكوكب يتبرد شيئا بشيء لما راى القمر بازئا قال هذا ربي. فلما عدل يعني غاب دخل صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم اللي قبله يدبر يسير من المطلع الى المغرب يسير وليس جواب اذا فلما عدل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس تدبر اكبر الكواكب في الشمس أي بطلت عبادة الشمس بطلت الكواكب من بعد فلما راى الشمس بازية قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت خلاص مسيرة إذا غضب فمدبرة. فلما أفلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد تبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدون لها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فلأول رب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأتبعهما على غير مثال سابق الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف به أجل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عن ما سوى يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا ألتفت إلى غيره أبدا وما أنا من المشركين هذه براءة لما تبرع من الأسلام وتبرع من الأسلام تبرع من الأسلام تبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك من الأسلام ومن المشركين وما أنا من المشركين وخرج له قومه لا ضروره على ترك هذه الدعوة وأن يطلق مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم أن أباه وقف منه موقف المعاد لئن لم تنتهي على راهب أنت على الآليات يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا تناظر فاصحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلق بأنه مريض تخلف فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كفرها لما جاءوا غزوا كانوا يقولوا أنا ما كفرتها يعني كفرها كبيرة لها الصلاة الكبيرة لا تكفر بقية الأصنام فاسألوا الإنسان والكتب فهم يسألوا الحجارة يسألون فعرفوا أنهم مقتولون ملكتوا على غيرهم لقد علمت ما هؤلاء ينكرون؟ قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تكفر لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ لقد عصبتهم لجأوا إلى القوة لجأوا إلى القوة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم ظالمين فانقذوا الظالمين قل الأعلى كونوا غربا وسلاما على إبراهيم. النار التي قد انقلبت إلى برد سلام. إلا ما أدركوا شيئا. في هذه الآيات تحاجه القول قال لا تحاجوني في الله وقد هداك ولا أخاف ما تدركون به لأنه توعدوه بأصنامه. إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكر. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تهديد أو يعيد هو عليكم أنتم. فلا أخاف ما تدركون به شيئا. لا ما تسمى لك لا مثل هذا العيد كما لم يتوقع على الله سبحانه وتعالى. فكيف أخاف ما تدركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة لا مثل حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط أن حجة سلطان لا مثل شيء لا يستخدمك ولا يستخدمك ولا يستخدمك ولا تتكلم ولا جمدك. فأي ذر الله لا حق بالعمل إذا كنت تهددون بالوعيد والتوعات تخويف وعلى تخويفكم بالله عز وجل ويبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم أي ذر الله لا حق بالعمل أنا ولا أنتم أي لا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أي لا حق بالعمل إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فقل الحكم لولاه فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان عن ظهور أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان عن ظهور أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. مراد الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم. هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها وصوروا المخلوق بالخالق صوروا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء صوروا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو اعظم الظلم. هذا هو اعظم الواحد الموجودة في الارض لا اعظم من الشرك ابدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي انسان موحد ما عنده شرك سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر غيبة نميمة سرقة شرب خمر زنا شرب مسكر الى اخره هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة موبقة يعني مهلكة لكن العظيمة دون الشرك هذا دون العبد نفسه. فالعاصي انما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة عرض نفسه للعقوبة وكان الواجب عليه أن ينقض نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه هل بعد هذا الضياع ضياع؟ إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فلا ذلك هو خسران المبين. كونك تحفظ أموالك وتضيع نفسك هذا هو صحيح. قالت تحافظ على أموالك لا يعملها ولا جرش وتحفظها وتنميها وتتجنب ضلال الخطر من مثل المال. لكن نفس الغيها في المعاصي والمعاصي هذا هو اعلم الخبال. كان الواجب ان تبدا بنفسك اول تحفظ ثم تحفظ مال. حفظ المال هذا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم على اضاعه المال لا في شك، ولكن اولى من ذلك حفظ نفسك. احفظ نفسك، حاسبها، خذ هذه التوبه الى الله عز وجل، اودها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا تردوا انفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس ياخذ اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم بالغيبه والنميمه والقذف والهمز واللمس وذلك من التنقص، او في دمائهم بقتله قتل الادوية لغير حق، او بالضرب والجرح والإهانة لغير حق. هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم، هذه انواع الظلم، ظلم الشرك وهذا اعظم انواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره ومخلوقين. أما النوع الأول الظلم، النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يترك الله منه شيئا، لابد من الكفار، إما أن يصلح المظلومون، إذا ظلمت أحدا فإن حقه لم يبيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا. لكن لا بد من الكفار. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاب للشاة الجلحة من الشاة القرناء. الشاة الجلحة إلى لا قرن، والقرناء التي لها قرن إذا لقحتها فتحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى دون البهائم. قال تعالى: وإن لم يحوشوا حشرت تحشر البهائم يوم القيامة، فيكشف نزال من الباب ثم يقول الله لا به ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة، وإن لم يحوشوا حشرت. ألا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقال القصاص بينها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقال القصاص بينهم يوم القيامة ويقصف من مظلومين من الظلمة، ولا يشرك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فظالم العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العدل نفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدلاوين، هذا ديوان لا يغفره الله فهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلام من العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول على العلماء: وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. وفي الحديث كما ياتي: ابن ادم لا يعطيتني بتراب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لا يعطيك بترابها مرجع. ان ربك واسع المرجع، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لا دون الشرك، ان الشرك فهذا لا يغفر الا بالتوبه، لا يغفر الا بالتوبه. فهذا معنى قوله: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها لما نزلت هذه الايه حقت على الصحابه، قالوا: يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واولئك لهم الامن، فلم يحكم بالامن الا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فلا يدل على ان من صار عنده ظلم لنفسه انه لا يامن. شق ذلك عليه، قالوا اي ما لم يظلم نفسه او لا يظلم نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالذي تعنون الا الشرك. الم تسمعوا الى قوم العبد الصالح يعني الاقمال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا يعني يخلقوا أن يبسم له الخلق ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا فيه فضل التوحيد وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلق إيمانه بشرك ليس له أمن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالق. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم لا يعذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن يعني أنهم حتى لا يعذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يقلد الكفار. وإن قول المراد الأمن المطلق فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية لم يقع منه معصية هذا له الأمن المطلق لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا لا يطلق الأمن، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الخلود في النار فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كل التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا وإلا يؤمن من العذاب المعدد. وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المعدد ودخل الجنة هذا فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة هنا من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك. وأن من عبد الله وأقعد نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأذرحة مستعينا بها هذا خلق إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب من الله عز وجل ويخلص التوحيد. ليس مقصود أن الإنسان يعبد الله فقط بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، تجنب الشرك، لأن المشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يطعمون الجيران، كانت لهم عبادات ولهم أعمال جميلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هذا المنظور، لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما انشدت الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه الشرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أبعد الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، هذه هي قيمة الأمن وقيمة الخوف. هذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعس في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال له المهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، سالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك. فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ظالمون، أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله فهم ظالمون لا مهتدون. إذا الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث إنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنة، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار. كما قال تعالى في الآية الأخرى، فإما يتولكم منه هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة. هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا مثل هذه الآية، لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك ستذكر آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه، يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا، لما كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، عبادة ابن الصامت من الأنصار، من أصحاب الأنصار من الخزرج. الأنصار على قسمين، الأوس والخزرج، وهما أبناء الأوس وما أبناء الأوس، كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكانة. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه في الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة، عارفا بمعناها عاملا بمقتراه موطنا بها، لان ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهاده من غير معرفه لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهاده مع معرفه معناها لكن لا يعمل بمقتراه، هذا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمه العظيمه. فليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بان يفرد الله بالعباده ويترك عباده ما سواه. هذا معنى شهد ان لا اله الا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يؤمن بإسلامه ولا كان يعرفها بقلبه. إذا أبى يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان يتيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما، حتى ينطق بالشهادة ويتوى أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكن هو يعتقد معناها بقلبه، هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا اله الا الله وهم في الدرك الاسفل من النار. لماذا؟ لانهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور لهم يقولون لا اله الا الله بالسنتهم، لكنهم لا يعملون بالصلاه، بل يعبدون القبور والاغرقه ويدعون الاولياء الصالحين، فهم اقروا بها لفظا وخالفوها معنى. ابدا المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سوا لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقين أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوا بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هم أشد من الكفار والعياذ بالله، وهم ينطقون يقولون لا اله الا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وانما قالوها لاجل مصالح الدنيويه فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الاسفل من الله. فالحاصل انها كلمه عظيمه، لكن لا بد ان يتوفر اولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ الفكر العلم بمعناها، ما هو معنى لا اله الا الله؟ معنى لا اله الا الله نفي العباده عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني ابطال عباده كل ما سوى الله واثبات العباده لله، قوله لا اله هذا ابطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وانكار لها، الا الله هذا اثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، تقول هذا ضلال عظيم، لازم تأتي بكلمة حق، لأنك يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأسلام والأضرحة والكواتب وكل ما عبد من دون الله جعلتها عبادة لله، هذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده هذا تأكيد لقولك إلا الله. لا شريك له على تأكيد لقولك لا إله. نعم. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها. بلفظها فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، فكذا يقول المشركون. وجاء بمعناها في مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقالوا إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. هي كلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجل السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، بل لابد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة هذه لابد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله ظلما، كما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ظلما، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم. أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق، ولكن يعز عليه ترك دين قومه، يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية، والله يشهد أنه رسول الله، فقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول كذا في قصيدته اللامية، قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرنا بقول البواطل، هذا اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته، لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له ترهب عن ملة عبد المطلب، فلاته يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية، مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، فأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله هذا تحته السر العظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبد عبد الله يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات تفريج الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية، ما أقر أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب فإنهم ذلك. قل سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما يمسني السوء، إن أنا إلا نبي بشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دينه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لكنه رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما أن يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إلا باطلة وإلا ناقصة، إلا باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإلا ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله رسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط. عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل أن أول الرسل على الإطلاق من الخلق هو نوح عليه السلام، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 500 سنة، قرابة 500 سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت: أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى، ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن فيكون. إذا كنتم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وأن خلقت من دون آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، وهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. فالله جل وعلا قسم الخلق إلى 4 أقسام: قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت: أما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. لأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله الثالث ثلاثة. فقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، يعني أمه بنت آدم فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو في الله لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الهدي صبيا، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله فقولهم على مريم بهتانا عظيما قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هل الأصل في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتوحيد الطاعة معناه الخاتمية تابع له؟ أما رأيك في من يجعل الخاتمية هي الأصل فتجتمع مع القبوري والرافضي والمبتدع الأشعري تحت من الحكم إلا لله، لأن هذه الشبهة تدور في هذا الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، ومنها الطاعة والحاكمية، هذه من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. ولو اعتبرنا أن الحاكمية قامت ولم تقم أنواع التوحيد الأخرى فإن هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. اعتبرنا أن وجد الحكم بالشريعة بين الناس في الحقوق والأموال والأعراض والدماء وإقامة الحدود، ولكن لا يتعرض لعبادة القبور والأضرحة، فهذا يعتبر شركا ولا ينفع أن نأتي بنوع من أنواع التوحيد ونترك ما هو أهم منه وأعظم منه. لابد من إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، لأن العبادة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالدعاء هذا أعلى من الحاكمية، الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذا أعلى من الحاكمية. ولو ضربنا أن وجدت الحاكمية لكن يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيدة التوحيد ولا كانت وجدة الحاكمين. لا يكفي هذا قول جاهل إلا إنسان مغلل لتغليل الناس عن عقيدتهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صدق العزاء عند المقبرة؟ وهل ورد الميت عن شد النار الثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟
العزاء في الأصل نفع، وذلك لأن إذا لقيت الوصاق تقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعو له بماذا، وهذا لا يرتبط وقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تعزي، سواء لقيته في المسجد في الدكان في السوق في المدرسة في أي مكان. أما ترتيب زمان معين ترتيب مكان معين للعزاء فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتدور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، يعني البلاد الأخرى تقام مآثم توصل خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل أستاذ المقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء، يحصل يعني ضربة وخسائر في الأموال والذبائح، هذا كله لا يجعل الله دينه سلطان، ديننا الحمد لله دين يسر، العزاء ميسر، ما مسألة قيسة أخاك تعزيه أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك خطاب إذا كان بعيد وتعزيه، أنا هو ميسر ولله الحمد. أما هذه الأوصال وهذه الأخلاق لا، هذا ما أنزل الله دينه كلام كلام مع عزيته ما في شيء، نصف العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو ذات الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله هذا لا يجوز للسلطان، وربما يتطور يصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآثم والتأديم، وحينئذ تأتي الطعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم هذا من جهل، كونهم ينكرون على من لم يفعل ذلك هذا من جهل، يظنون أن هذا مشروع. لا تجيب الدعوة،
هل تجيب
الدعوة؟ لا تجيب الدعوة، إذا أقاموا عزاء ثلاثة أيام حتى هذه السرادقات والأشياء لا تجيب الدعوة، لأن هذا بدعة مو فرق، إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم كيف المنكر.
نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية أدوها ألف ريال على كل واحد، أجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في غريبة؟
هذا يسمى بقرض جماعي، وجد من سنتين أو ثلاث حصل فيه بحث، والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة فيه سيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفعة، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقبضوك إذا جاءك الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو باعتان في ديار، وأيضا قرض جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو إذا، والمفروض في المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقرضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا، فلولا أن واحد أخذ هذا الأموال هذه، أخذ هذا الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم خسر من الوظيفة، خسر من الوظيفة أو انتقل أو لا تبيع حقوق زملاء، فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وهذا القرض مشروط في قرض فيه محاذير كبيرة، الذي أراه أنه لا يجوز، وأن القرض يحصله الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه، لا بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. نعم.
استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بوذية، وعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم دون بعض، ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعل هذا من الولاء والبراء وأنهما لقمة للمسلمين، والعزة لنا هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟
عملك هذا غير صحيح، هذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. الله جل وعلا امر بالوفاء بالعقود، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذا عقد بينك وبين انسان يجب عليك الوفاء به اذا قام بالعمل. اذا قام بالعمل فما الذي يحل لك عذرته ولو كان كافرا؟ الله تعالى يقول ولا عذر لكم كنعان قوم على الا تعدل تعدل الى الله تعالى للتقوى. كان ما استاجرتهم من الاول، اما ما دام انت استاجرتهم يجب عليك الوفاء. هذا لا 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 يجوز في الشرع ولا في اخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه رد على دين الله. يعني يقول الكفار عنا اننا نخدع الناس وناكل اموالهم ونستخدمهم بغير الحق، هذا لا يجوز ابدا. هذا جهل من الانسان الذي فعله، عليه ان يستغفر الله وان يرد هذا الحق الى مستحقيه ويعطيهم اجرتهم اما بانفسهم او يرسلها اليهم، لان يمكن ان يعرف مثلا بلدهم ويعرف فكانت المكاتب الاستقبال المكتب الذي استقبلهم يدري عن عناوينهم ويدري عن مكانهم. نعم. او السفاره سفارتهم سفاره بلدهم تفصل لك الشيء هذا. نعم.
رجل يقول القران مخلوق ويستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فما رايكم في ذلك؟
هذا كفر على اعتقاد الجهميه والعياذ بالله. هذا كفر اعتقاد ان القران مخلوق، هذا كفر. القران كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته كسائر صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، والذي يعتقد أنه مخلوق هذا يعتبر كافرا. قد كفر أهل السنة والجماعة الجهمية في هذه المقالة الشنيعة والعياذ بالله. نعم.
هل صفة الهادي صفة من صفات الله جل وعلا؟ وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز إطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟
لا لا، ثم يدعو بهذا الدعاء يا هادي إلى الحق، يا هادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اهدني. إذا جاء بالإضافة كلا الهادي إلى الحق، الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل يقول من يشاء. الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس أن يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو لنقتله فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا. أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل وإلى لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به لا بأس. لا.
وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟
لا، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها ما بينه لنا ومنها ما لم تبينه لنا، كما في الحديث أنت بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها ولم يبينها لله. أسماء الله جل وعلا لا حصى لها ولا عدد، وإنما 99 هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وليست هي كل أسماء الله.
لا. بعض الناس يطلق لفظ لا حول الله ويقصد لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا لا يصلح، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا قوة إلا بالله كما في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الكلمة التي ذكر لا حول
لا حول الله
لا حول الله لا حول لها معنى ولا لا تجوز. لا لا تحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تحول من مكان هذا إلى مكان آخر الذي قدرة الله. لو شاء الله ما قمت من هذا المكان، فتحركاتنا وتنقلاتنا وأكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما هي مدة القصر في السفر؟
القصر في السفر ليس له مدة، لكن إذا نوى الإنسان إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يتم الصلاة لأنه صار مقيما داخل حكم المقيمين. أما ما دام إنه ما له إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي فهل يكثر الصلاة؟ ولو أقام أشهرا، إذا أقام من غير نية وإنما ينتظر شيء ينتهي ثم يسافر، ما يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، يعني مثل راجع في معامله لا يدري متى تخلص، هذا يعتبر مسافرا يخسر الصلاه ولو كان جالسا في البلد، في البلد اللي يسافر اليه يعني. اما اذا كان يدري انه يطيل اكثر من اربع ايام فهذا ينتقل من السفر الى الاقامه ويكمل الصلاه ويصوم في رمضان، هذا الذي عليه جمهور اهل العلم، هو القول الصحيح ان شاء الله. نعم.
ما حكم شرب الرواتب من البنوك عموما على طريقه الشركات؟
فيما اذا حولت حق لك، حق لك من الحكومه او من احد حولت على ذنب تاخذ حقك فلا لا، لان انت ما تعاملت مع البنك، انت لا تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، وحقك ليس فيه ربا ولا يسير، اما اذا كنت تتعامل مع البنك تعامل ربا بالبنك هذا هو الذي لا يجوز.
احيانا يتاخر شرب الرواتب من البنك الذي حولت اليه، فاضطر الى شربها من بنك الراجح بمقابل 10 ريالات.
ولا يجوز هذا، يعني بنك الراجح يعطيك راتبك على انه ياخذها من البنك المحول عليه بزياده، هذا ربا، لا يجوز هذا، لا يجوز. لا لا الكلام هذا تاويل للربا، هو لا يقرا ثلاثه عام ولا هذا كله كلام فاضي، يعني اما يعطيك الراتب كامل وياخذها من البنك حول، لكن بدون اخذ زياده، بدون اخذ زياده الحواله ما فيها زياده. هذا تأويل الربا، يقولون هذه الأسماء ولا ينسى الاحتيال على الربا، هذه إجرة أتعاب وهذه نعم. لا تمتر إليها إن شاء الله، مثل إنك أبسط اللي يعرف المصارف الغالي ما تأخذ شيء، حول لك بدون شيء، أحلى ما هو حول هو موجودة في واحد كل مصارف إن كان صارت أخيرا تأخذ، إن كان هذا أخيرا لا يحتاج بحث.
إلا إذا كنت أمير الله يعني
أموالك عندك
فهم لا
يأخذون،
أما
تجد
تكون
من برة فتأخذ من المقابل حتى أولا. على كل حال هذا يحتاج بحث، الأخذ على الحوالة يحتاج إلى بحث، أنا لا أكل الآن المزاي الأصل أنه غير جاي ولكن يحتاج إلى بحث لتأكل. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية، فقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم المودة الآية، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وما الفرق بين المودة والمحبة والبر للكفار؟
المودة والمحبة لا فرق بينهما، الشيء واحد، المودة هي المحبة، والله نهى عن مودة الكفار، ولكنه سبحانه أخبر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم المودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا، هذا إخبار من الله بأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام تزول هذه العداوة، فقد حصل أنهم أسلموا لما قتل عبد مكة، أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون في الإسلام فقد دخلوا الحمد لله. أما البر فهذا معناه المكافأة على شيء، إذا الكافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه لأن المسلم كريم يكافي على المعروف، إن الكافر أمامك حاجة إلا ساعدك في شيء أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. لا
انتشر الآن ما يسمى بالدش الذي يأتي بقنوات عدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بذلك؟
هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القناعات والبذور والشروط التي تفعل في الخارج، هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا الدش في بيته، لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته، فليبتعد عنه، لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق، وفيه مجهود إن شاء الله لعل الله يستعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله لوضع حد يمنع من هذا الشر، هذا الشر، ووسط العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الوافد الخطير على المسلمين. نعم.
هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار شفعة؟
جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى جوار الشمس، هذا صلاة الوتر. يعني يطلع الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد إلى ما قبل جوار الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس أنه يطلع بعد الظهر، الله أعلم، لكن الاحتياط والأحسن أنه يطلع الضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأموال الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لجامعة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. ثم الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الرابع.
العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يفضل التوحيد ولا يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق. والجنة فقط منها وقط أدخله الله على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ما بحول التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قبل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. فالمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا سبب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التفريق بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فن التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. ولا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تنكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، فمن لا يدرك خطأ كثير من ادعاء اليوم أن المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة يمدحون الإسلام مدحا كبيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، إنه حق نفس الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ من يبين ما هو الإسلام؟ وين تقرأ الكتاب من أول إلى آخر، أو تستمع المقالة أو الشريط من أول إلى آخره، ومبدأ الإسلام وسلام عليه وبيان لمجالاه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحد من الناس كل واحد من الفرق يفسر الإسلام بما الهدف، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحد من الفرق الضالة والمنحرف يتفسر الإسلام بمذهبها، وينزلون هذا اللبس وهذا الصلاه على مذهبها. فلا يكفي اننا نمدح الاسلام نتلي عليه فقط، بل لا بد ان نبين ما هو الاسلام، ثم حقيقه الاسلام
الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد فيمشي من النار ويدخل في الجنه. مهما حدث في الاسلام والله لا يغفره ما الى غافر الاسلام التي تكسب الاسلام كفر الدين. وما هي مكملاته وما هي ملقفاته؟ لابد من هذا ان مجرد المرء وذكر الفضائل بدون ان تتبين حقيقه الشيء فهذا هو خطا عظيم ووقت كبير. لما كان ذكرت لكم لما تفر الاسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه نصيحه الغايه. لكن لما تبين حقيقه الاسلام وتبين نواقض الاسلام ونواقض الاسلام حينئذ يتبين ان الاسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه قرون المفضله. اما ما خالف ذلك فليس من الاسلام في شيء وليس من صاحبه يدعي انه هو الاسلام. فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الاول حقيقه التوحيد. علشان ما كل واحد يدعي ان يذهب هو التوحيد انه عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الايات وفي هذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا التوحيد من اجل ان يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون ان ما هم عليه هو التوحيد وانه هو الاسلام وانه هو الله. فهذا امر مهم جدا يجب ان نتنبه له. هم الاسلام الان يقولون انتم ادعوا للاسلام بينوا رجاء الاسلام فقط لكن لا تبينون للناس حقيقه الاسلام لا يفرج عنكم الناس. يقول الله احنا نبين حقيقه الاسلام ونعرف الاسلام كما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فاهلا وسهلا وعلى الرحمه والسعه ومن يقبله فلا يلوم الله الا نفسه. فقام عليه الحجه نحن نقول عليه الحجه وهو ما اختار لنفسه. اما ان من جاي للناس على مذاهبهم الباطله ونسالهم الضاله ونقول يكفي اننا نذكر الاسلام فقط. الاسلام ما هو شماعه في يعلق عليه الاسلام. لا، الاسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علم الناس. لا بد من بيان حقيقته يهلك من هلك عن دينه ويحيى من حيى عن دينه. هذا هو الاسلام. هذه مساله مهمه جدا. قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بذلك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذه الايه جاءت بعد ذكر مناظره ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لقومه لان قومه كانوا يعبدون الكواكب كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئه في ارض العراق كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الارض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام للدعوه الى التوحيد وانكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الامه الوثنيه ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاه والسلام كلها على الوثنيه والعياذ بالله. ذكر الله ذلك في القران في عده مواضع منها في سوره الانعام وكذلك من ابراهيم ملكوت السماوات والارض وان قال ابراهيم لابيه ادم شوف بدا بابيه لانه يجب ان يسال اول ما يبدا بنفسه ثم يقرب الناس اليه واهل بيته وجيرانه ثم ينتشر في الدعوه الى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات.
وأبيه ولا وجد أبي. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يأهله محمد رسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين موقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزول عن أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة من على ذلك اليقين أن يكون من الموقنين. فلما جل عليه الليل يعني رفع عليه الليل دون العلم راى كوكبا قال هذا ربي يريد ان ينادره يعني هذا من باب المنادره وليس من باب النظر كما يقول ثلاثه او علماء الثلاثه هذا من المنادره لا من النظر لان ابراهيم يعرف ربه من قبل ولقد اتينا ابراهيم رشدا من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك يده المنادره هذا ربي بفعلكم. فلما حصل قفل الكوكب يعني راس واختفى قال ما اعتقد بالعدل لو ما كان رب لو كان رب ما راس ولا اختفى فهذا مما يمكن ربوبيه هذا الكوكب. فلما عقل يعني راس انتقل من مكانه وفكر قال ما اعتقد بالعدل انه لو كان رب لا عرض له هذا العارض وهذا الجلال بعد الباء بعد الوجود فلما رأى الشمس بازئة فلما رأى القمر بازيا قال هذا ربي القمر أكبر من الكوكب يتدرج شيئا بشيء. لما رأى القمر بازيا قال هذا ربي فلما عدل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل الله من قبل يدبر يسير يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس جعب إذا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج أكبر الكواكب هي الشمس أي بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من بعد فلما رأى الشمس بازغة قال يا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت خلاص يسير هي مهضب فمدبرة. فلما عفلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد تبين إطلال هذه الكواكب التي يعبد لها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلن البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فالأول رب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف تدبير هذه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عن ما سواه يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا ألتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين هذه براءة لما تبرع من الأسلام وتبرع من أصحابه تبرع من الأسلام وتبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك من الأسلام ومن المشركين ولا أنا من المشركين. وحرج له قائلا لا ضروره لا ضروره على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الله ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم أن أباه وقف منه موقف المعاد لو لم تنتهي على أراه بل أنت على الآليات يا إبراهيم لو لم تنتهي لأرجمنك واهجرني لم يكن وتناظر فاصحمهم بالحجه اصحمهم بالحجه كما ذكر الله في سوره الشعراء انهم لما خرجوا الى عيدهم تعلم بانه مريض تخلف فلما ذهبوا الى عيدهم وبقيت الاسلام لهم لا احد راحوا كفرهم
أما جاء الغزو كان يعني على ما كفرها يعني كفرها كبيرة لها الصلاة من كبيرة لا كفر بقية الأسماء فسألوا من كان من الكتب فهو كان الحجارة يسألون فعرفوا أنهم مقتولون لا نكتوا على عينك لقد علمت ما هؤلاء ينكر قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينفعك شيء ولا يضرك اقسم لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وقطع حجتهم رجعوا إلى القوة رجعوا إلى القوة حرقوه وانصروا على آلهتكم إن كنتم ظالمين فانقذهم الظالمون قل يا أعلام كونوا غربا وسلاما على إبراهيم النار التي كانت طلبت إلى برد سلام إلى الله ما أدرك شيئا هذا في هذه الآيات تحاجه القوم قال لا تحاجوني بالله وقد هداك فلا أخاف ما تدركون به لأنهم توعدوا بأصنامهم إلا إذا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء يوما أفلا تتذكر كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزله سلطانا كيف تهددون لي بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا إن كان هناك تهديد أو يعيد هو عليكم أنتم فلا أخاف ما تدركون به شيئا لا لا ثم الأسلام مثل هذا العيد ثم لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فكيف أخاف ما تدركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة لا أنكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط أن حجة سلطان ما أنكم شيء لا يدفصلك ولا يدفصلك ولا يدفصلك ولا تتكلم ولا جمدت فأي يظهر الله يا حق بالعمل إذا كنت تهددون بالوعيد والتخويف وعلى تخويفكم بالله عز وجل ويبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم أي يظهر أين حق بالعمل ألا ولا أنتم أي لا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أي لا حق بالعمل إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فقل الحكم بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك مراد الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لماذا سمي الشرك ظلما لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم هذا هو أعظم الظلم الوقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها وسووا المخلوق بالخالق سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو أعظم الظلم هذا هو أعظم الواحد من الموجودة في الأرض لا أعظم من الشرك هذا ظلم النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي مثال موحد ما عنده شرك سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر غيبة نميمة سرقة شرب خمر زنا شرب مسكر إلى آخره هذه ذنوب عظيمة وكبائر يعني موبقة موبقة يعني مهلكة لكن لها دون الشرك هذا دون العبد نفسه فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة عرض نفسه للعقوبة وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة كل إنسان يضيع نفسه هل بعد هذا الضياع ضياع إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليه يوم القيامة. على ذلك هو خسران المبين. كان تحفظ أموالك، كان تحفظ أموالك وتضيع نفسك، هذا ما هو صحيح. كان تحافظ على أموالك لا يعملها ولا جرش، وتحسبها وتنميها وتتجنب ضلالة عن خطر يتلف المال، لكن لا تضيعها في المعاصي والمعاصي، هذا هو أعظم الخبال. كان واجب أن تبدأ بنفسك أول، تحفظ ثم تحفظ مالك، حفظ المال هذا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لا في شك، ولكن أولى من ذلك حفظ نفسك، احفظ نفسك، حاسبها، خذ هذه التوبة إلى الله عز وجل، أوجبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا تغلبوا أنفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس يخلو اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم بالغيبه والنميمه والقذف والهمز واللمز وذلك من التنقص، أو في دمائهم بقتله قتل الأدوية لغير حق، أو بالضرب والجرح والإهانة لغير حق، هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم، هذه أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول الظلم، النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يصلح الله منه شيئا، لابد من الاعتصام، إما أن يصلح المظلومون، إذا ظلمت أحدا فإن حقه لم يضيع أبدا إلا إذا سلخ هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من الاتفاق. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاب للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الشاة الجلحة إلى الآخرين، والقرناء التي لها قرن إذا لقحتها فتحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى من البهائم. قال تعالى: وإن من أنس حشرت تحشر البهائم يوم القيامة، فيكتب في بعض هذا الباب، ثم يقول الله لا به ترابا، فعند ذلك يقول كافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة، وإن من أنس حشرت، وما من دابة في الأرض فلا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقال القصاص بينها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم يقال القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص للمظلومين من الظلمة، ولا يحرق من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فظالم العباد لا يحرق الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد نفسه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدلاوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله فهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول بعض العلماء: وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. وفي الحديث كما ياتي: ابن ادم لا يعطيك من تراب الارض خطايا ثم لا تنسى لا تشرك في شيئا لا يعطيك بترابها مرجعا. ان ربك واسع المرجع، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما دون الشرك، ان الشرك فهذا لا يغفر الا بالتوبه، لا يغفر الا بالتوبه. فهذا معنى قوله: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها لما نزلت هذه الآية حقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لأن تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأولئك لهم الأمن، فلم يحكم بالأمن إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فهذا يدل على أن من صار عنده ظلم لنفسه أنه لا يأمن، شق ذلك عليه. قالوا أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون إلا الشرك. ألم تسمعوا إلى قوم العبد الصالح لا من إقلال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأطلقوا له العبادة، ولم يلبسوا يعني يخلطوا اللبس على الخلق، ولم يلبسوا إيمانهم أن توحيدهم بظلم أو بشرك، أولئك لهم الأمن. هذا فيه فضل التوحيد، وأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلق إيمانه بشرك ليس له أمن، بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالق. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم لا يعذبون فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة أن المراد مطلق الأمن يعني أنهم حتى لا يعذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يقلد الكفار. ويقول المراد الأمن المطلق، فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يقتل من؟ هذا يقتل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا، هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية، هذا له الأمن المطلق لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا لا يطلق الأمن، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الخلود بالنار فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. بعد كل التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد، وأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا، وإلا يؤمن من العذاب المعدد. وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المعدد ودخل الجنة فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد، والسلامة هنا من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك. وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلق إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. ليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، تجنب الشرك، لأن في المشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يطعمون الجيران، كانت لهم عبادات ولهم أعمال جميلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هبة منثورة، لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما انشد في الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أبعد الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على حل التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل
إما أمن مطلق وإما مطلق أمن بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا الأمن، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف هذا في الدنيا، فكيف الأمن في الآخرة من الله؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعس في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال وهم مهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ظالمون أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ظالمون لا مهتدون. إذا الموحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان واتبع للسنة واتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى الله ويمشي إلى الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإلا يتولكم من هدى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا مثل هذه الآية لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك ستسعى وياتنا فنسيسا وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه فلعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا، لما كلام الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت من الأنصار، من أفاضل الأنصار من الخزرج، الأنصار على قسمين الأوس والخزرج وهما أبناء الأسرة وما أبناء الأسرة كلهم من القحطانيين من العرب العاربة التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج من قبيل الخزرج وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكانه. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه في الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتراها موطنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتراها، هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتراها. هذه الكلمة العظيمة فليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي لها العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يؤمن بالإسلام ولا كان يعرفها بقلبه، إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولا كان يتيقن في قلبه، ولا كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما حتى ينطق بالشهادة ويطلع مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكن هو يعتقد معناها بقلبه، هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور لهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكنهم لا يعملون بالصلاة، بل يعبدون القبور والأبرقة ويدعون الأولياء الصالحين، فهم أقروا بها لفظا وخالفوها معنى. أبدا، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سوى لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقين أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أشد من الكفار والعياذ بالله، وهم ينطقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح دنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ أن تفهم العلم بمعناها، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. قوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها، إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله تقول هذا ضلال عظيم، لازم تأتي بكلمة حق، يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأفلام والأضرحة والكواتب وكل ما عبد من دون الله جعلتها عبادة لله، هذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان
جاء بهما للتأكيد. وحدة هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده هذا تأكيد لقولك إلا الله، لا شريك له هذا تأكيد لقولك لا إله. نعم، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، بلفظها فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، فكذا يقول المشركون. وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقالوا إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. هي كلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجل السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة هذه لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله ظلا، كما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ظلا، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم. أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه ترك دين قومه، يعز عليه ترك دين قومه من باب الحمية الجاهلية، ولا يشهد أنه رسول الله. فقد علموا أن ابننا لا مكذب، وذكره في قصيدته اللامية، قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرمى بقول البواطل، هذا اعتراف منه. ولقد علمت في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له فارغب عن ملة عبد المطلب، فما سوف يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لا بد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، فأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله هذا تحته سر عظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبد، عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له إلا العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات تفريج الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله. ما أقروا أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء، هل يتوب عليهم أو يعذب فإنه ذلك. قل سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نبي بشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دينه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد الله كله رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفراط، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما أن يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إلا باطلة وإما ناقصة، إلا باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإما ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله رسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل أن أول الرسل على الإطلاق من الخلق هو نوح عليه السلام، إنه حول ليس كما حول إلى نوح الذين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كان في فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 500 سنة، قرابة 500 سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى، ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. إنكم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وأن خلقت من دون آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، فهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. فالله جل وعلا قسم الخلق إلى 4 أقسام، قسم خلقه من تراب لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلق الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلق الله من ذكر وأنثى وهو سائر في البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يجوزه شيء. قالت أما يكون لي ولد ولم يلتف بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله. أي ابن الله أنزله ثلاثة. فقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالات النصارى. غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أنه عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني آدم. من بني آدم يعني أمه بنت آدم فهو من بني آدم. عبد بشر ليس له من الربوبية شيء. عبد الله. ولهذا هو في الهد لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في نادي صبيا؟ ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى ورسوله رد على اليهود لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه أمه بالقول القبيح. اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي. قبحهم الله فقولهم على مريم بهتانا عظيما قالوا فيها إنها حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون. قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هل الاصل في التوحيد هو افراد الله بالعباده وتوحيد الطاعه معناه الحاكميه تابع له؟ اما رايك في من يجعل الحاكميه هي الاصل فتجتمع مع القبور والرافضي والمبتدع الاشعري تحت من الحكم الا لله لان هذه الشبهه تدور في هذا الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. نعم. التوحيد هو افراد الله بالعباده بجميع انواعها ومنها الطاعه والحاكميه. هذه من انواع العباده وليست هي كل العباده. ولو اقرأنا أن الحاكمية قالت ولم تقم أنواع التوحيد الأخرى فإن هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. اقرأنا أن وجد الحكم بالشريعة بين الناس في الحقوق والأموال والأعراض والدماء وإقامة الحدود ولكن لا يتعرض لعبادة القبور والأضرحة فهذا يعتبر شركا ولا ينفع ان ناتي بنوع من انواع التوحيد ونترك له اهم منه واعظم منه. لا بد من افراد الله بالعباده بجميع انواعها لان العباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. فالدعاء هذا أعلى من الحاكمية. الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هل هذا من الحكيم؟ الغرض أن يجلس الحكيمية، لكن ما يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيدة التوحيد وإن كانت وجدة الحاكمية لا يكفي هذا. هذا قول جاهل إلا إنسان مغلل لتضليل الناس عن عقيدتهم. نعم.
سيدة الشيخ، ما حكم الصدق للعزاء عند المقبرة؟ وهل ورد النهي عن شد النار الثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟
العزاء في الأصل مشروع، وذلك لأن إذا لقيت الإنصاف تقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعوه بماذا، وهذا لا يرتبط وقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تعزي، سواء لقيته في المسجد في الدكان في السوق في المدرسة في أي مكان. أما ترتيب زمان معين ترتيب مكان معين للعزاء فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتطور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، يعني البلاد الأخرى تقام مآثم توصل خيام وسرابقات ويجعل أنوار ويجعل أستاذ المقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء، يحصل يعني ضربة وخسائر في الأموال والذبائح، هذا كله لا يزال له دين سلطان، ديننا الحمد لله دين مصر. العزاء هو السبب، مثلا قيت أخاك تعزي أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك خطاب إذا كان بعيد وتعزي، أنا هو ميسرة ولله الحمد. أما هذه الأثار وهذه الأخلاق لا، هذا ما أنزل الله بها كلام كلام عزيته ما في شيء، نصف العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو ذات الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله ما أنزل الله بهم السلطان، ربما يتطور يصل الى ما يوجد في البلاد الاخرى من اقامه المآثم والتأذين، وحينئذ تاتي الطعنه ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. نعم هذا من جهل، قولهم ينكرون على من لم يفعل ذلك، هذا من جهل يظنون ان هذا مشروع. نعم.
هل تجيب
الدعوه حتى يجيب الدعوه؟ لا تجيب الدعوه، اذا اقاموا عزاء ثلاث ايام وحتى هات سرابقات والاشياء لا تجيب الدعوه، لان هذا بدعه مو فراغ، إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم تنكر المنكر. نعم.
نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية أدوها الغريان، على كل واحد نجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في غريبة؟
هذا يسمى بقرب الجماعي، وجد من سنتين أو ثلاث حصل فيه بحث والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه قل فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة في سيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه حرب جرى نفع، لأنك أقربت زملائك بشرط أن يقربوك إذا جاءك الدور، فهذا حرب مشروط في قرب، فهو ضاعة في ديار، وأيضا قرب جرى نفع، كل قرب جرى نفعا والمفروض المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقربون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرب من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا، فلو لأن واحد أخذ هذا المال هذي أخذ هذا المال هذي تحمل الديون لزملائه ثم خسر من الوظيفة خسر من الوظيفة أو انتقل أو لا تبيع حقوق زملائه، فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وهذا القرض مشروط في قرض في محاذير كبيرة، الذي أراه أنه لا يجوز وأن القرض يحصله الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترب من إخوانه أو من أحد إخوانه، لا بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. نعم.
استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بوذية، فعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم فيما بعد، ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعلوا هذا من الولاء والبراء وأنهما لقلة المسلمين،
والعزة لنا هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن.
عملك هذا غير صحيح وهذا ظل، هذا ظل ولا يجوز الظل لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد بينك وبين إنسان يجب عليك الوفاء به إذا قام بالعمل، إذا قام بالعمل فما الذي يحل لك عذرته ولو كان كافرا. الله تعالى يقول ولا عذر لكم شنآن قوم على ألا تعدل تعدل ويعطى بالتقوى. كان ما استاجرتهم من الأول، أما ما دام انك استاجرتهم يجب عليك الوفاء. وهذا لا 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 يجوز في الشرع ولا في أخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه صد عن دين الله. يعني يقول الكفار عنا إننا نخدع الناس وناكل أموالهم ونستخدمهم بغير الحق، هذا لا يجوز أبدا، هذا جهل من الإنسان الذي فعله. علينا أن يستغفر الله وأن يرد هذا الحق إلى مستحقيه ويعطيهم أجرتهم إلا بأنفسهم أو يرسلها إليهم، لأن يمكن يعرف مثلا بلدهم ويعرف فكانت المكاتب الاستقبال المكتب الذي استقبلهم يدري عن عناوينهم يدري عن مكانهم، نعم، أو السفارة سفارتهم سفارة بلدهم يفسر لك الشيء هذا، نعم.
رجل يقول القرآن مخلوق فيستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فما رأيكم في ذلك؟
هذا كفر على اعتقاد الجهمية والعياذ بالله، هذا كفر اعتقاد أن القرآن مخلوق، هذا كفر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته، كسائر صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، والذي يعتقد انه مخلوق هذا يعتبر كافرا. قد كفر اهل السنه والجماعه الجهميه بهذه المقاله الشنيعه والعياذ بالله.
هل صفه الهادي صفه من صفات الله جل وعلا؟ واذا لم تكن كذلك فهل يجوز اطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟
لا باس انه يدعو بهذا الدعاء، يا هادي الى الحق، يا هادي الى الحق والى الصراط المستقيم اهدني. إذا جاء بالإضافة كذا الهادي إلى الحق، الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي، يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس أن يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو نقتله فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، نعم. أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل وإلى أنا لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به لا بأس، نعم.
وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟
لا، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها ما بينه لنا ومنها ما لم تبينه لنا، كما في الحديث أنت بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها ولم يبينها لله. أسماء الله جل وعلا لا حصى لها ولا عدد، وإنما 99 هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وليست هي كل أسماء الله.
لا. بعض الناس يطلق لفظ لا حول الله ويقصد لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا لا يطلق. هذا ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقول لا قوة إلا بالله. كما في القرآن. ولولا إذ دخلت جنتك فقلت لا شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الكلمة التي ذكر لا حول ها؟
لا حول الله
لا حول الله لا حول الله لا معنى ولا لا تجوز. لا تحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أن تحول من مكان هذا إلى مكان آخر إلا بقدرة الله. لو شاء الله ما قمت من هذا المكان. فتحركاتنا وتنقلاتنا وأكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى.
ما هو مدة القصر في السفر؟
القصر في السفر ليس له مدة، لكن إذا نوى الإنسان إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يكمل الصلاة، لأنه صار مقيما لا في الحكم المقيمين. أما ما دام إنه ما لا إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي فهذا يكثر الصلاة. ولو قام أشهرا إذا أقام من غير نية وإنما ينفرد شيء ينتهيه ثم يسافر ما يجري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، يعني مثل راجع في معاملة ما يجري مثل خلص، هذا يعتبر مسافرا يكثر الصلاة ولو كان جالسا في البلد، في البلد اللي يسافر إليه يعني. ألا إذا كان يدري أنه يطول أكثر من أربعة أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويتم الصلاة ويصوم في رمضان. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، هو قول صحيح إن شاء الله.
ما حكم صرف الرواتب من البنوك عموما على طريقة الشركات؟
أفهم مالي إذا حجزت حق النك، حق النك من الحكومة أو من أحد حجزت على البنك تاخذ حقك؟ فلا بأس، لأن أنت ما تعاملت مع البنك، أنت لا تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، وحقك ليس فيه ربا ولا زين، أما إذا كنت تتعامل مع البنك تعامل ربا بالبنك هذا هو الذي لا يجوز.
أحيانا يتأخر صرف الراتب من البنك الذي حولت إليه فأضطر إلى صرفها من بنك الراجح بمقابل 10 ريالات.
ولا يجوز هذا، يعني بنك الراجح يعطيك راتبك على أنه يأخذ من البنك المحول عليه بزيادة، هذا ربا، لا يجوز هذا، لا يجوز. لا لا الكلام هذا تأويل للربا، هو الذي يقرأ الصلاة وتعامل هذا كله كلام فاضي، يعني ما يعطيك الراتب كامل ويأخذ من البنك حوله، لكن بدون قضية زيادة، بدون قضية زيادة حوالة ما فيها زيادة. هذا 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 تأويل الربا، يقولون هذه الأسماء ولا ينسى هذا الاحتيال على الربا، هذه إجراءات أتعاب وهذا نعم. لا تمتر إليها إن شاء الله مثل إنك أبسط اللي يعرف المصارف الرابطي ما تأخذ شيء حول لك بدون شيء أحلى ما هو حول هو موجودة في واحد كل مصارف إن كان صارت أخيرا تأخذ إن كان هذا أخيرا لا يحتاج بحث
إلا إذا كنت أميرا لا يعني
أموالك عندك
وهم لا
يأخذون
أما
تجيب تكون من مرة فتأخذ من مقابل حتى أوراق على كل حال هذا يحتاج بحث على الحوالة يحتاج إلى بحث ولا لا الآن المزاي الأصل من غير جاي ولكن يحتاج إلى بحث للتأكد. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية، فقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم المودة الآية، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟
المودة والمحبة لا وقد له رسول المودة هي المحبة، والله نهى عن مودة الكفار، ولكن الله سبحانه أخبر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا، هذا إخبار من الله بأن أنت يسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة، فقد حصل أنهم أسلموا لما فتحت مكة أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون في الإسلام فقد دخلوا والحمد لله. أما البر فهذا معناه المكافأة على شيء، إذا الكافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه لأن المسلم سليم يكافئ على المعروف، إن الكافر أمامك حاجة إن ساعدك في شيء أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق ليس هو من باب المحبة وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. لا
انتشر الآن ما يسمى بالدش الذي يأتي بقنوات معدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء لذلك؟
هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القناعات والبذور والشرور التي تفعل في الخارج، هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا الدش في بيته، لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته، فليبتعد عنه، لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق، وفيه مجهود إن شاء الله لعل الله يستعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله ليضع حد يمنع من هذا الشر، هذا الشر ووسط العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الواقع الخطير على المسلمين. نعم.
هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما انه يجوز قضاء الوتر في النهار شفعة؟
جاء في الحديث انه يقضى ما بين ارتفاع الشمس الى هنا زوال الشمس، هذا قضاء الوتر، يعني يقضى في الضحى ما بين ارتفاع الشمس الى ما بعد زوال الى ما قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا باس انه يقضى بعد الظهر، الله اعلم، لكن الاحتياط والاحسن انه يقضى الضحى.